أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت السميع العليم. قال: ولكن حمل الفقرة الأولى ولا ينقض اليقين بالشك على إرادة اليقين ببراءة الذم الحاصل من الأخذ بالاحتياط بعيد جدا عن مساقها. ما زال الكلام في الاستدلال على حجية الاستصحاب بصحيحة زرارة الثالثة المتضمنة للشك في عدد الركعات. وتقدم ملاحظة الشيخ الأعظم قدس الله نفسه على الاستدلال بهذه الصحيحة. وحاصل المناقشة أن الاستدلال يتم لو كان المراد بإضافة ركعة هي ركعة متصلة. لماذا؟ لأن المستصحب هو عدم الركعة الرابعة، فكما لو كان متيقنا بعدم الركعة الرابعة وجدانا حكمه الإتيان بركعة منفصلة متصلة، كذلك في المقام لو ثبت عدم الركعة الرابعة بالاستصحاب وبالتعبد فحكمه إضافة ركعة متصلة. فالمستدل بهذه الرواية قال بأنه المتيقن هو عدم الركعة الرابعة، فإذا كان المتيقن هو عدم الركعة الرابعة فلا بد أن تكون الركعة المضافة متصلة. لماذا؟ لأنه كما لو كان متيقنا بعدم الرابعة وجدانا في هذا الآن حكمه هو الركعة المتصلة، كذلك في المقام هو كان متيقنا بعدم الرابعة الآن شاك بعدم الرابعة فيستصحب العدم، فيثبت عدم الرابعة بالاستصحاب بالتعبد فحكمه إضافة ركعة متصلة. ولكن هذا أشكل عليه بإشكالين قد تقدم، وهما أن هذا خلاف مذهب الإمامية، ثانيا هذا خلاف الفقرة الأولى، فإن الظاهر منها أن الركعتين المضافتين في الفقرة الأولى هما منفصلتين لا متصلتين. إذن لا بد أن تحمل الركعة في المقام على كونها منفصلة للإشكالين المتقدمين. وإذا كانت الركعة منفصلة فحينئذ لا يصح أن يراد باليقين في الرواية هو اليقين بعدم الرابعة، وإنما المراد باليقين في الرواية هو اليقين بفراغ الذمة. هذا كان متيقنا باشتغال الذمة فلا بد أن يتيقن بفراغ الذمة، لأن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. هذا ما أشكل به الشيخ الأعظم، إلا أن المصنف لا يرتضي ذلك. فيشكل المصنف أولا على كون المراد باليقين في الرواية هو اليقين بفراغ الذمة، يشكل على هذا، وإنما يقول أن المراد باليقين في الرواية ليس ذلك، وإنما المراد بها اليقين بما يوجب الاستصحاب، فيبين الوجه في هذا. ثم في آخر المطلب يبين أن الفقرات الستة التأكيدية التي أشرنا إليها في الدرس السابق، هذه الفقرات لا يشترط فيها أن يكون اليقين بمعنى واحد في جميع هذه الفقرات، بل يمكن أن يكون اليقين في بعضها بمعنى واليقين في بعضها بمعنى آخر، خلافا لما ذكره الشيخ الأعظم. أما الأمر الأول وهو الإشكال على الشيخ الأعظم بأنه المراد باليقين في الرواية هو اليقين بفراغ الذمة، المصنف يقول لا يصح أن يراد باليقين بالرواية هو اليقين بفراغ الذمة، لأن الفقرة الأولى وهي قوله عليه السلام ولا ينقض اليقين بالشك، هذه الفقرة حملها على اليقين بفراغ الذمة وإرادة الاحتياط، هذا الحمل بعيد جدا، بل يقول أبعد من البعيد. وبلماذا؟ يقول لأن هاي الفقرة تقول لا ينقض اليقين بالشك، يعني إذا حصل لك يقين هذا اليقين لا تنقضه بالشك، فهي تتكلم بعد الفراغ عن حصول اليقين وتنهى عن نقضه بالشك، هاي ظاهر الفقرة. بينما ما ذكره الشيخ الأعظم من ماذا؟ من اليقين بفراغ الذمة، فذاك اليقين بفراغ الذمة غير حاصل، وإنما المطلوب ماذا؟ تحصيله. هذه الرواية ليس فيها دلالة على مطلوبية تحصيل اليقين، بل هذه الرواية تدل على أنه بعد الفراغ عن حصول اليقين هذا اليقين لا تنقض في الشك، فأين هذه من مطلوبية اليقين؟ فحملها على اليقين بفراغ الذمة والاحتياط وأن اليقين ببراءة الذمة مطلوب لا بد من تحصيله، هذا إنصافا بعيد عن مدلول هذه الرواية. هذا المطلب الأول. قال ولكن حمل الفقرة الأولى ولا ينقض اليقين بالشك على إرادة اليقين ببراءة الذمة، الحاصل هذا اليقين ببراءة الذمة من الأخذ بالاحتياط، هذا الحمل بعيد جدا عن مساقها، بل أبعد من البعيد. لماذا؟ قال لأن ظاهر هذا التعبير، يا تعبير ولا ينقض اليقين بالشك، بل صريحه فرض ظاهر هذا اليقين، بل صريحه هو فرض حصول اليقين ثم النهي عن نقضه في فرض حصوله، بينما أن اليقين بالبراءة إنما المطلوب تحصيله، وهو يعني اليقين بالبراءة غير حاصل، فكيف يصح حمل هذه الجملة وهي قوله لا ينقض اليقين بالشك، فكيف يصح حمل هذه الجملة على الأمر بتحصيله؟ هي نهي عن نقضه بعد حصوله، فكيف تحمل ماذا؟ على الأمر بتحصيله، فلا بد أن يراد اليقين بشيء آخر غير اليقين بالبراءة. خب، ما هو ذلك الشيء الآخر؟ حمله على اليقين بعدم الركعة الرابعة، هذا يرد عليه الإشكالين المتقدمين اللذين ذكرهما الشيخ الأنصاري.
لأن حمله على اليقين بعدم الرابعة هذا يوجب ماذا؟ يوجب أن تكون الركعة متصلة كما ذكرنا. فيرد الإشكالان أن هذا خلاف مذهب الإمامية وخلاف ظاهر العبارة الأولى. فما المراد هنا من اليقين؟ ما هو متعلق اليقين؟ يقول المصنف: المراد هنا هو اليقين بالركعات الثلاث صحيحتان. هذا المصلي عند يقين بوقوع ثلاث ركعات صحيحة. لماذا؟ لأن هاي الركعة التي انتهى منها هي إما الثالثة فثلاث ركعات صحيحة، وإما لا هذه الركعة رابعة فالركعات ثلاثة فوقعت ركعات ثلاثة صحيحة قبلها. إذن وقوع ثلاث ركعات صحيحة هذا متيقن منه. فالإمام يقول أنت على يقين بوقوع ثلاث ركعات صحيحة، هذا اليقين لا تنقضه بالشك. خب هذا اليقين كيف ينقض بالشك؟ المصنف يقول ينقض بالشك بواحد من أمور ثلاثة: إما أن يبني على بطلان الصلاة ويعيدها من جديد، خب واضح هذا الشك هنا نقض ذلك اليقين، هذا احتماله. احتمال آخر لا، هو الشك ينقض اليقين بأن يبني ماذا؟ بأن يبني على نقصان الصلاة ويتمها بركعة رابعة متصلة فيأخذ باحتمال النقصان، وهذا هو مذهب العام. وإما لا، هذا الشك ينقض اليقين بأن يبني بأن يأخذ بالشك ويبني على احتمال أنها رابعة ويكمل الصلاة من دون ركعة منفصلة احتياطا، حينئذ ينقض الشك اليقين. فالمحافظة على يقينه السابق بوقوع الثلاث ركعات صحيحتان، المحافظة عليه يكون بالبناء على تمامية الصلاة، على البناء على الأكثر، والإتيان بركعة منفصلة احتياطا، حينئذ يكون قد حافظ على يقينه بوقوع الثلاث صحيحة. لماذا؟ لأنه إن كان قد جاء بأربع ركعات فهذه الركعة المنفصلة تكون نفلا استحبابا، وإن كان قد جاء بثلاث ركعات فهذه الركعة المنفصلة الاحتياطية تتمم الصلاة، وحينئذ يكون ماذا؟ يكون لم ينقض يقينه بالثلاث، بخلاف الاحتمالات السابقة. لو أخذ بها يكون حينئذ قد نقض اليقين بالشك. كيف نقض اليقين بالشك؟ لأنه إذا بنى على بطلان الصلاة وأعاد الصلاة هذا واضح نقض اليقين بالشك، وإذا بنى على الثلاث ركعات وجاء بركعة رابعة متصلة كما هو مذهب العام، محتمال أن هذه الركعة التي صلاها هي ليست ثالثة وإنما رابعة، فلما أضاف ركعة أخرى متصلة تكون خامسة. فإذا كان هو متردد هاي الركعة رابعة لو ثالثة فقطعا قد جاء بالثالثة، ولكن هاي رابعة لو ثالثة، فإذا أضاف ركعة أخرى متصلة مو احتمال أن هاي الركعة المتصلة هي خامسة، لاحتمال أن هذه التي أتمها هي ليست ثالثة وإنما رابعة، فيكون نقض اليقين بالشك. ولم يحافظ على ذلك اليقين بصحة الركعات الثلاثة. وإذا بنى لا على أنها رابعة، هاي التي تردد أنها ثالثة أو رابعة، بلى بنى على أنها رابعة وسلم، ولم يأتي بركعة منفصلة، هذا أيضا نقض اليقين بالشك. لماذا؟ لاحتمال أن هذه ليست رابعة وإنما ثالثة، التي أتمها هي ثالثة فتكون الصلاة ناقصة. فكيف لا ينقض اليقين بالشك؟ اليقين بوقوع الثلاثة صحيحتين، كيف لا ينقض بالشك؟ لا ينقض بالشك إذا بنى على أن هذه رابعة التي أتمها، ثم يأتي بركعة منفصلة احتياطا، في هذه الحالة لا يكون قد نقض اليقين بالشك. فالرواية تدل على الاستصحاب وتدل على علاج هذا الشك المذكور، هذا الشك الذي لا يجوز نقض اليقين به بهذا الشك. قال: وعليه فمن القريب جدا أن يراد من اليقين اليقين بوقوع الثلاث وصحتها وصحة الثلاث، كما هو مفروض المسألة بقوله بقول الإمام وقد أحرز الثلاث في الرواية. الإمام قال وإذا لم يدري في ثلاث هو أو في أربع وقد أحرز الثلاث، يعني عند يقين بأنه جاء بثلاث ركعات، لا اليقين بعدم الإتيان بالرابعة، ليس المراد هنا اليقين بعدم الرابعة كما تصوره هذا المستدل حتى يرد عليه ما أفاده الشيخ الأعظم. مو هذا المستدل قال المراد المستدل على حجية الاستصحاب بهذه الرواية، قال بأن المراد من اليقين في هذه الرواية هو اليقين بعدم الرابعة، فأشكل عليه الشيخ الأعظم بالإشكال المتقدم. فالإشكال الذي ذكره الشيخ الأعظم يبتني على كون المراد باليقين اليقين بعدم الرابعة، أما لو قلنا أن المراد باليقين هو اليقين بالإتيان بالثلاث صحيحة لا يرد عليه هذا الإشكال. قال: وحينئذ، يعني حين كون المراد باليقين اليقين بوقوع الثلاث وصحتها وصحة الثلاث، فلو أراد المكلف أن يعتد بشكه فقد نقض اليقين بالشك واعتداد بالشك بأحد أمور ثلاثة، يعتد بالشك بواحد من أمور ثلاثة فيكون بذلك ناقضا لليقين بالشك. كيف يعتد بشكه؟ إما بإبطال الصلاة وإعادتها رأسا، واضح اعتد بشكه ويكون ناقضا لذلك اليقين بهذا الشك، وإما بالأخذ باحتمال نقصانها، نقصان الصلاة، فيكملها برابعة كما هو مذهب العام، هذا أيضا اعتد بشكي، هو شاك رابعة أو لا، فيبني على أنها ماذا؟ ليست رابعة، ثالثة، ويكملها اعتد بشكي، ويكون ناقضا بذلك لليقين المتقدم باعتداده بشكه، يكون قد نقض اليقين المتقدم بوقوع الثلاث صحيحتان باحتمال أنها الركعة التي أضافها متصلة، احتمال أنها خامسة، هذا احتمال ثاني. قال: وإما بالأخذ باحتمال كمالها، كمال الصلاة بالبناء على الأكثر، مشك هاي ثالثة أو رابعة، يبني على ماذا؟ أن الصلاة كاملة، أن هاي رابعة، فحينئذ فيسلم على المشكوك من دون إتيان برابعة متصلة وخلط أحدهما بالآخر، وأيضا من دون إتيان بماذا؟ بمنفصلة، قال ولأجل هذا عالج الإمام عليه السلام صلاة هذا الشاك، يا وهذا أنه على يقين بوقوع الثلاثة صحيحة، واعتداد بشكه بواحد من احتمالات الثلاثة هذا يكون نقضا لليقين المتقدم. فالإمام إجا عالج لها حالة الشك بحيث لا يكون ماذا نقضا لليقين المتقدم. ولأجل هذا عالج الإمام عليه السلام صلاة هذا الشاك لأجل المحافظة على يقينه بالثلاث وعدم نقضه بالشك، وذلك بأن أمره بالقيام وإضافة ركعة أخرى، ولا بد أنها أن هذه الأخرى الركعة منفصلة، ويفهم كونها منفصلة من صدر الرواية في قول الإمام ركع بركعتين وهو قائم بفاتحة الكتاب، فإن أسلوب العلاج لا بد أن يكون واحدا في الفرضين، يعني في فرض الشك بين الاثنين والأربع وفي فرض الشك بين الثلاث والأربع. هذا هو الظاهر، أن العلاج واحد، وحيث أن العلاج في الأولى واضح أنه منفصلة فكذلك في الثانية أيضا يكون منفصلة. قال مضافا إلى أن ذلك يفهم من تأكيد الإمام بأن لا يدخل الشك في اليقين ولا يخلط أحدهما بالآخر. هذا كلام الإمام يفهم منه أن الركعة منفصلة. لماذا؟ قال لأنه بإضافة ركعة متصلة يكون ماذا؟ قد وقع الخلط بين الشك واليقين وخلط أحدهما بالآخر، لأنه بإضافة ركعة متصلة يقع الخلط وإدخال الشك في اليقين، بينما لو جاء بالركعة منفصلة لم يقع الخلط حينئذ، الخلط بين الشك واليقين وإدخال الشك باليقين، وإنما هاي اليقين بوقوع الثلاث هذا يبني على كونها الصلاة تامة ويسلم عليها ثم يأتي بركعة ماذا؟ منفصلة، فيكون ذلك اليقين غير منخلط بالشك باعتبار أن الركعة منفصلة، ولكن اتصال الركعة هذا يوجب خلط اليقين بالشك. فعبارة الإمام هذا دالة على كون الركعة منفصلة. قال وعليه فتكون الرواية دالة على قاعدة الاستصحاب من جهة، ولكن المقصود فيها استصحاب وقوع الثلاث صحيحة، كما أنها تكون دالة على علاج حالة الشك الذي لا يجوز نقض اليقين به من جهة أخرى. كيف يعالجه؟ وذلك بأمره بالقيام وإضافة ركعة منفصلة لتحصيل اليقين بصحة الصلاة، لأنها إن كانت ثلاثة من الصلاة فقد جاء بالرابعة هاي المنفصلة، وإن كانت الصلاة أربعا تكون الركعة المنفصلة نفلا فلا تضر في صحة الصلاة. قال ومنه يعلم، هذا المطلب الأخير الذي ذكرناه، وهو أن المصنف يبين أن اليقين في بعض الفقرات يكون بمعنى اليقين بصحة الثلاث الركعات الثلاث، بينما في بعض الفقرات المراد باليقين كما ذكر الشيخ الأعظم هو اليقين بفراغ الذمة. قال ومنه يعلم أن المراد من اليقين في الفقرتين الرابعة والخامسة، ولكنه ينقض الشك باليقين ويتم على اليقين ويبني عليه. المراد باليقين في هاتين الفقرتين غير اليقين من الفقرات الأولى، فإن المراد به يعني باليقين هناك يعني في الفقرات الأولى ولا ينقض اليقين بالشك، المراد به هناك اليقين بوقوع الثلاث صحيحة كما ذكرنا، والمراد به هنا يعني المراد باليقين هنا يعني في الفقرة الرابعة والخامسة، والمراد به في هاتين الفقرتين في قوله ولكنه ينقض الشك باليقين ويتم على اليقين ويبني عليه، المراد به في هاتين الفقرتين المراد به اليقين بالبراءة، لأنه بإتيان ركعة منفصلة يحصل له اليقين ببراءة الذمة. لذلك الإمام قال ولكنه ينقض الشك ذاك ينقضه باليقين، هذا اليقين ببراءة الذمة الحاصل بالاحتياط بإتيان ركعة منفصلة. إذن هذا اليقين هنا ناقض للشك، بينما اليقين هناك نهى عن نقضه بالشك. فهناك يقين سابق الإمام نهاه عن نقضه بالشك، ثم الإمام أمره بأن ينقض هذا الشك بيقين لاحق، يعني يحصل اليقين، يحصل يقين ناقض لهذا الشك. فلا بد أن يكون هذا اليقين غير اليقين السابق، لأن اليقين السابق يقين حاصل والإمام نهاه عن نقضه بالشك، بينما الإمام هنا يطلب منه من تحصيل يقين آخر يكون ناقضا لمن لذلك الشك. فواضح أن هذا يقين آخر يكون ناقضا للشك غير ذلك اليقين، فلا بد أن يكون هذا اليقين الآخر الناقض للشك هو اليقين ببراءة الذمة. هذا الإمام طلب منه تحصيله، وقلنا بأن اليقين المطلوب تحصيله هو اليقين بفراغ الذمة، اليقين الحاصل بالاحتياط أي بالإتيان بركعة منفصلة. نعم. قال والمراد به باليقين في هاتين الفقرتين اليقين بالبراءة، لأنه بإتيان ركعة منفصلة يحصل له اليقين ببراءة الذمة، فيكون ذلك اليقين بالبراءة يعني اليقين براءة نقضا للشك باليقين الحادث. هاي باليقين الحادث، فيكون ذلك نقضا للشك. شلون يكون نقضا بالشك؟ باليقين الحادث. فهاي باليقين متعلق بالنقض، نقضا باليقين الحادث من الاحتياط. فهذا اليقين الحادث من الاحتياط به يكون نقض الشك. ويفهم هذا التفصيل، يا تفصيل بين الفقرات، بأن الفقرة الأولى مثلا المراد منها اليقين بصحة الثلاثة، بينما اليقين بالفقرة الرابعة والخامسة هو اليقين بفراغ الذمة. قال ويفهم هذا التفصيل من المراد باليقين، يفهم من الاستدراك، وهو قوله ولكنه. هناك ايش قال؟ قال لا ينقض اليقين بالشك، فايش يسوي؟ يقول ولكنه ينقض الشك باليقين. فاستدرك وقال عندنا يقين ينقض ذلك الشك، اما اليقين المتقدم لا ينقضه بهذا الشك. فانه بعد ان نهى الامام عن نقض اليقين بالشك، هذا يا يقين اليقين بصحة الثلاثة، نهاه عن نقضه بالشك. بعد أن ذكر ذلك الإمام عليه السلام ذكر العلاج بقوله لكنه، فهو أمر بنقض الشك باليقين. فلا بد أن يكون المراد باليقين يقين آخر مطلوب تحصيله حتى ينقض ذلك الشك. قال والإتمام على اليقين والبناء عليه، ولا يتصور ذلك يعني هذا النقض الشك باليقين إلا بإتيان ركعة منفصلة، ولا يجب كما قيل أن يكون المراد من اليقين في جميع الفقرات معنى واحدا، بل لا يصلح ذلك، فإن أسلوب الكلام لا يساعد عليه، فإن الناقض للشكي يجب أن يكون، هذا الناقض يجب أن يكون غير الذي ينقضه الشك. أن اليقين الناقض للشك غير اليقين الذي ينقضه الشك. فالإمام نهاه عن نقض اليقين بذلك الشك، وإنما قال له ذلك الشك ينقض بيقين. فلا بد أن اليقين الذي ينقض الشك هو غير اليقين الذي نهاه عن ماذا؟ عن نقضه بالشك. هذا مطلب المصنف. المصنف بين بالأثناء دليل للمقابل الذي يقول أن اليقين في جميع الفقرات بمعنى واحد، كأنما هذا سياق الكلام قرينة على أن اليقين في جميع الفقرات الستة بمعنى واحد. المصنف يجاوب يقول هذا لا يصح، صحيح فقرات ستة جاءت بسياق واحد، ولكن لا يصح أن يحمل اليقين في جميعها على معنى واحد. لماذا؟ لأن عندنا قرينة على هذا. شنو هاي القرينة؟ هاي التي ذكرها المصنف، أنه لا يصح أن يكون اليقين المنقوض بالشك هو نفس اليقين الناقض للشك، الظاهر منه أنه غيره. قال والحاصل أن الرواية تكون خلاصة معناها النهي عن الإبطال والنهي يعني إبطال الصلاة وإعادتها لأنه شك، والنهي عن الركون إلى ما تذهب إليه العامة من البناء على الأقل والإتيان بركعة متصلة، والنهي عن البناء على الأكثر مع عدم الإتيان بركعة منفصلة. هذا حاصل رواية تنهى عن هذا. ليش؟ لأن هذا اعتداد بالشك، وبه يكون قد نقض اليقين بالشك. ثم تضمنت الرواية الأمر بعد ذلك بما يؤدي معنى الأخذ بالاحتياط بالإتيان بركعة منفصلة، لأنه بهذا يعني بالإتيان بركعة منفصلة يتحقق نقض الشك باليقين، يكون نقض الشك باليقين بالاحتياط، فقد تيقن بفراغ الذمة لو جاء بركعة منفصلة، لأنه بهذا يتحقق نقض الشك باليقين، بهذا يعني بالإتيان بركعة منفصلة والإتمام على اليقين والبناء عليه. قال وعلى هذا فالرواية تتضمن قاعدة الاستصحاب، وتنطبق أيضا على باقي الروايات مبينة لمذهب العامة، لمذهب الخاصة يعني الإمامية، فتكون موافقة لمذهب الإمامية إذا حملناها على هذا المعنى، فهذا كأنما أيضا مؤيد لما ذكرناه. قال وإن كانت الرواية ليست ظاهرة فيه في مذهب الخاصة، لأن مذهب الخاصة ركعة منفصلة، فالرواية مو كلش ظاهرة في ركعة منفصلة في الفقرة، يعني في نفسها الفقرة مو ظاهرة، لأن يقول قام فأضاف ركعة رابعة، الرواية قام فأضاف إليها أخرى، هاي الفقرة لوحدها مو ظاهرة في كون الركعة ماذا؟ منفصلة. فيقول وإن كانت هاي الفقرة ليست ظاهرة فيه، يعني في مذهب الإمامية الخاصة، على وجه تكون بيانا لمذهب الخاصة، ولكن صدرها يفسرها ويظهر أن الإمام عليه السلام أوكل الحكم وتفصيله إلى معروفية هذا الحكم عند السائل. معلوم أن الركعة عند الإمامية تكون ماذا؟ تكون منفصلة في هذه الحالات. أوكل الحكم وتفصيل إلى معروفية هذا الحكم عند السائل وإلى فهمه فهم السائل وذوقه. وإنما أراد الإمام أن يؤكد على سر هذا الحكم والرد على من يرى خلافه. الإمام يريد يؤكد على وجه هذا الحكم، وهو أنه اليقين لا ينقض بالشك، وإنما ينقض بيقين آخر. لأن هذه الفقرة في ذهنكم، أن هذه الفقرة الإمام تبرع بها، أصلا السائل لم يسأله، السائل سأله عن الفقرة الأولى، أما الفقرة الثانية فالإمام عليه السلام تبرع بها. وإنما أراد أن يؤكد على سر هذا الحكم والرد على من يرى خلافه الذي فيه نقض، يا هو الخلاف، خلاف هذا الحكم فيه نقض، الذي فيه نقض لليقين بالشك وعدم الأخذ باليقين. خلاف هذا الحكم فيه نقض لليقين بالشك، لأن خلاف هذا الحكم شنو؟ إما أن ماذا؟ أن يترك الصلاة ويبطل الصلاة ويعيدها من جديد، وإما أن يبني على احتمال النقصان، وإما أن يبني على احتمال الزيادة من دون إضافة ركعة منفصلة، وهذا كله كما تقدم هو نقض لليقين بالشك. هذه هي الرواية الثانية، وتبين تمامية الاستدلال بها على رأي المصنف على حجية الاستصحاب. الرواية الرابعة هي رواية محمد ابن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: من كان على يقين فشك فليمضي على يقينه. وفي رواية أخرى عنه عليه السلام، يعني عن الإمام الصادق أبي عبد الله الإمام الصادق عليه السلام، بهذا المضمون المتقدم في الرواية الأولى، قال: من كان على يقين فأصابه شك فليمضي على يقينه، فإن اليقين لا يدفع بالشك. فهي مقاربة لمضمون الرواية المتقدمة، هناك عبر لا ينقض، فإن الشك لا ينقض اليقين، بينما هنا عبر فإن اليقين لا يدفع بالشك، فروايتان متقاربتان في المعنى. هذه الرواية استدل بها على حجية الاستصحاب بدعوى أن ظاهرها هو هذا، أن اليقين لا ينقض بالشك، فتكون شأنها شأن الروايات وصحاح زرار المتقدمة، دالة على أن اليقين لا ينقض بالشك، فتكون دالة على حجية الاستصحاب. فكلما حصل يقين بشيء ثم شككت به فلا تنقض ذلك اليقين بهذا الشك. هذا التقريب مبسط لدلالة هذه الرواية، إلا أن المصنف أولا يذكر فد إشكال على هذه الرواية، ثم يذكر رأي الشيخ الأنصاري ورأي الآخوند، ثم رأيه المصنف، ثم يذكر استدراكا ويختار ما ذهب إليه بحسب الظاهر، ما ذهب إليه أستاذه المحقق النائيني على الله مقامه. فالبحث هو هذا، لما يذكر إشكال على الرواية يذكر أولا كلام الشيخ الأنصاري، ثم ثانيا كلام الشيخ الآخوند، ثم المصنف يذكر هو وجها أو ما يراه هو المصنف، ثم يذكر استدراكا ويختار ما ذهب إليه المحقق النائيني. أما الإشكال على الرواية، المصنف يقول هاي الرواية حتى يصح الاستدلال فيها على حجية الاستصحاب لابد أن يكون الشك ليس ساريا إلى اليقين المتقدم، عندي يقين متقدم وعندي شك متأخر، والرواية لا إشكال تدل على هذا، تدل على أن مبدأ حدوث الشك بعد اليقين، فعندي شك متأخر وعندي يقين متقدم، وأن الشك حدث بعد اليقين، هذا لا إشكال فيها، ظاهر من الرواية. منين ظاهر؟ المصنف يقول من الفاء من كان على يقين فشك، هاي فاء تدل على الترتيب، فيها دلالة على أنه كان متيقنا بعد اليقين ماذا؟ شك. فهذا المقدار لا إشكال فيه أن الرواية تدل عليه، تدل على أن الشك مبدأه متأخر عن اليقين، ولكن هذا وحده لا يكفي في الدلالة على الاستصحاب، وإنما لابد أن يكون الشك المتأخر ليس ساريا إلى اليقين المتقدم، لأنه من شروط الاستصحاب كما تقدم هو اتحاد زمان اليقين والشك، اجتماع اليقين والشك في زمان واحد. الآن هو هم متيقن بطهارة الثوب يوم الجمعة، والآن هو شاك بطهارة الثوب يوم السبت، فلا بد من اتحاد زمان اليقين والشك. فالرواية إذا كان بها دلالة على هذا، على أن الشك لم يسر إلى اليقين وإنما اتحد زمان اليقين والشك، حينئذ ماذا؟ حينئذ تكون دالة على الاستصحاب، فتصح كدليل على حجية الاستصحاب. وأما إذا لم تدل على ذلك فلا تصح أن تكون دليلا على الاستصحاب، لاحتمال أن الشك قد سرى إلى اليقين فتكون دليلا على قاعدة اليقين لا على قاعدة الاستصحاب، قاعدة اليقين وهي قاعدة الشك الساري. المصنف يقول هناك احتمالان في الرواية مجملة، احتمال في الرواية أن الشك ساري إلى اليقين، واحتمال أنه ليس ساري، فليس في الرواية ما يدل على ماذا؟ على كون الشك ليس ساريا. هذا الإشكال. قال استدل بعضهم بهذه الرواية على الاستصحاب مدعيا ظهورها فيه في الاستصحاب، ولكن الذي نراه أنها غير ظاهرة فيه، فإن القدر المسلم منها أنها صريحة في أن مبدأ حدوث الشك بعد حدوث اليقين. هذا منين؟ يقول من أجل كلمة الفاء التي تدل على الترتيب. وين الفاء؟ في قوله من كان على يقين فشك. قال غير أن هذا القدر، يعني مجرد كون مبدأ الشك مبدأ حدوث الشك بعد اليقين، غير أن هذا القدر من البيان يصح أن يراد منه قاعدة اليقين، هذا مشترك بين قاعدة اليقين وقاعدة الاستصحاب. قال ويصح أن يراد منه قاعدة الاستصحاب، إذ يجوز أن يراد أن اليقين قد زال بحدوث الشك، فيكون شكا ساريا، فتكون دالة على قاعدة اليقين. قال فيتحد زمان متعلقيهما، يعني متعلق اليقين يعني المتيقن والمشكوك. يعني شنو؟ يعني هو متيقن بطهارة الثوب يوم الجمعة وشاك بطهارة الثوب يوم الجمعة. فزمان المتيقن والمشكوك واحد اللي هو يوم الجمعة، هذا الشك الساري. يعني الآن بالحقيقة بعد ما عنده يقين بطهارة الثوب يوم الجمعة، زال ذلك اليقين. قال فتكون الرواية موردا للقاعدة الأولى، يعني قاعدة اليقين. ويجوز أن يراد أن اليقين قد بقي إلى زمان الشك، فيختلف زمان متعلقهما، يعني متعلق اليقين ومتعلق الشك. متعلق اليقين الطهارة يوم الجمعة، متعلق الشك الطهارة يوم السبت، فاختلف زمان المتعلق. وإذا اختلف زمان المتعلق يكون زمان اليقين والشك مجتمعا. فالآن هو الآن عند يقين بطهارته يوم الجمعة، والآن عند شك بطهارته يوم السبت. قال فتكون موردا للاستصحاب، وليس في الرواية ظهور في أحدهما بالخصوص، يعني كون الشك ساري أو لا. وإن قال الشيخ الأنصاري، يجي المصنف إلى كلام الشيخ الأنصاري ثم كلام الآخوند ثم المصنف رأيه ابتداء، ثم قلنا يختار ما ذهب إليه شيخه النائيني. وإن قال الشيخ الأنصاري، هذا يأتي كلام عنه إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.